قال النووي رحمه الله تعالى: باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، أو باب إعطاء من يخاف على إيمانه والنهي عن الجزم بإيمان أحد من غير دليل قاطع عليه، أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث الدالة على مشروعية إعطاء المال أولا لمن يخاف على إيمانه بالارتداد إن لم يعط له، والدالة على النهي عن قطع إيمان من لم يعلم إيمانه بنص قاطع، لأن الإيمان لا يطلع عليه أحد سوى الله جل وعلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والطيالسي والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان وغيرهم. رجال إسناده: ابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت حجة، توفي سنة 98 و100، وأخرج له الجماعة. الزهري محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور، عامر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني الثقة، توفي سنة 400، وأخرج له الجماعة. أبوه أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك ابن أهيب أو وهيب ابن عبد مناف الزهري القرشي، هو فارس الإسلام وحارس الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه، ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، روى عنه جمع كثير من التابعين وغيرهم، روى له الجماعة، ومات رضي الله عنه سنة 55. من لطائف الإسلام أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وهو مسلسل بالمدنيين من الزهري والباقيان مكيان، وفيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عامر، وفيه رواية الابن عن أبيه عامر بن سعد عن أبيه، وفيه أن صحابيه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتا رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد ممن انتقده الغساني وأبو مسعود الدمشقي والدارقطني والقاضي عياض والمازري وجمع من أهل العلم، قالوا: المحفوظ فيه عن سفيان عن معمر عن الزهري، أي أن سند المصنف فيه سقط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكذا بإثبات معمر، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه بإثبات معمر، فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه إما مسلم أو من دونه، أو يكون لما حدث به مسلما رواه من حفظه. قال النووي رحمه الله: وكيف كان، فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المتن، فإنه صحيح على كل تقدير متصل. وحديث سعد بن أبي وقاص هذا متفق عليه أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في صحيح. المعنى الإجمالي: مر رجل من سادات قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه وفيهم سعد بن أبي وقاص، فقال لهم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: عظيم، حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر جعيل بن سراقة وهو من فقراء المهاجرين، فقال لهم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن شفع أن لا يشفع، وإن خطب بنت أحدنا أن لا ينكح، وإن تكلم أن لا يستمع. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا الغني. فلما كان مجلس آخر وذلك بعد زمن، وجلس سعد بن أبي وقاص في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء جماعة من فقراء المهاجرين وفيهم جعيل بن سراقة يتعرضون لعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعط جعيلا. فعظم الأمر في نفس سعد، كيف لا يعطي جعيلا وهو عند سعد أحبهم إليه منذ سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ما سمع. قام سعد وأسر في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت في جعيل كذا وكذا، وأنت تصنع به الآن ما تصنع، أعطي جعيلا كما أعطيت إخوانه، فوالله إني لأراه مؤمنا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرشد سعدا إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، وإلى أنه ينبغي أن تكون التزكية بالإسلام لا بالإيمان. فقال له: أو مسلمة. فسكت سعد قليلا ولم يعط الرسول صلى الله عليه وسلم جعيلا، فلم يستطع الاستمرار على السكوت، فقام مرة ثانية: يا رسول الله، أعط جعيلا، فوالله إني لأراه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة. فسكت قليلا ولم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم جعيلا، ثم لم يستطع الصبر، فقال: يا رسول الله، أعط جعيلا، فوالله إني لأراه مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم قال: أقتالا ومدافعة يا سعد؟ إن الإعطاء ليس علامة الرضا والمحبة، وإن هؤلاء ضعاف الإيمان، فأنا أتألفهم، أما جعيل فهو قوي الإيمان، فأنا أتركه لإيمانه، وأعطي من أخشى عليه الكفر، أحميه بالمال من الوقوع في نار جهنم، وإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فرضي سعد وآمن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي جعيل بالحرمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال سعد: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وقوله قسما مفعول مطلق مؤكد لعامله، أي فرق تفرقة مالا من أموال الله بين المستحقين من ضعفاء الإيمان، وترك واحدا منهم بلا عطاء له. قال سعد: فقلت: يا رسول الله، ما لك أعرضت عن فلان بلا إعطاء له؟ بل أعطي فلانا مثل الناس، فإن فلانا الذي أعرضت عنه وتركت الإعطاء له مؤمن مصدق بالله ورسوله. وفي قول سعد هذا جواز تنبيه الإمام على أمر ديني وتكريره ذلك لجزمه بإيمان الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: قل إنه مؤمن أو مسلم، بسكون الواو، أو مسلم أي منقاد للأحكام الشرعية الظاهرية، فلا تجزم بإيمانه. قال القاضي: ولما كان الإيمان لا يطلع عليه البشر، رد على سعد جزمه بإيمان الرجل بقوله: أو مسلم، أي قل إنه مؤمن أو مسلم، لأن الإسلام هو الذي يمكن أن يعلم، فأو للتنويع أو للتقسيم، فمن فتح الواو أو مسلم فقد أخطأ وأحال معنى الحديث، لأن الفتح يصير الهمزة للاستفهام وليس المعنى عليه، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الرد على سعد جزمه بإيمان الرجل مع أنه لا يطلع عليه. عبارة المفهم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد استفهامه، وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختص بالظاهر الذي يمكن أن يدرك، فجاء بأو التي للتقسيم والتنويع. قال الأبي: فإن قلت قد يشكل كونها للشك أو للتنويع لأنه لا يستقيم معه الرد، لأن الحديث دل على أن الرجل يستحق الإعطاء ومنع من إعطائه استئلاف غيره، وهو إنما يستحق الإعطاء إذا كان مؤمنا. فالجواب: الرد على سعد إنما هو بجزمه بما لا يعلمه لا من جهة حال الرجل، فالرد على سعد من جهة الجزم بما لا يعلم، وهو الجزم بإيمانه لا من جهة حال الرجل. قال سعد: أقولها، أي أقول كلمة يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، أقولها ثلاثا، أي ثلاث مرات، ويرددها، أي يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم رد كلماتي علي ثلاثا، أي ثلاث مرات، بقوله: قل فإنه مؤمن أو مسلم. ثم بعد ردها علي ثلاث مرات قال بيانا لحكمة إعراضه عن الرجل وحرمانه من العطاء: إني لأعطي الرجل الضعيف الإيمان استئلافا له على إيمانه وغيره، أي والحال أن غير ذلك الضعيف أحب إلي وأعجب عندي لقوة إيمانه منه، أي من ذلك الضعيف الذي أعطيته، مخافة أن يكبه الله تبارك وتعالى في النار الأخروية بسبب ارتداده أو سوء الظن بي. وقوله مخافة مفعول لأجله، لقوله لأعطي الرجل، والضمير في يكبه يعود على الرجل المعطى، أي أستألف قلبه بالإعطاء مخافة كفره إذا لم يعطى. وقوله أن يكبه الله بفتح الياء وضم الكاف من كب الثلاثي، إذ هو المتعدي، أما الرباعي منه فهو قاصر، وذلك عكسه ما اشتهر في الأفعال من كون الفعل اللازم بغير همزة يعدى بالهمزة، ولم يأتي في لسان العرب فعل ثلاثيه متعد ورباعيه غير متعد إلا كلمات قليلة، وهي كب وقشع ونسل ونزف ومري ونشق، يقال أكب الرجل وكببته، وأقشع الغيم وقشعته الريح، وأنسل ريش الطائر ووبر البعير ونسلته، وأنزفت البئر قل ماؤها ونزفتها، وأمرت الناقة در لبنها ومريتها، وأنشق البعير رفع رأسه ونشقته. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال أو مسلم، دليل على صحة ما قدمناه من الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وأن الإيمان من أعمال الباطن، وأن الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة، وهذا كما مر وسيأتي إن شاء الله جل وعلا عند اجتماعهما. وفيه رد على غلاة المرجئة والكرامية، حيث حكموا بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقد بقلبه، وهو قول باطل قطعا، لأنه تسويغ للنفاق. وفيه حجة لمن يقول أنا مؤمن بغير استثناء، أي بغير أن يقول إن شاء الله، وهي مسألة اختلف فيها السلف، فمنهم المجيز والمانع، وسبب الخلاف النظر إلى الحال أو إلى المآل، فمن منع خاف من حصول شك في الحال أو تزكية، ومن أجاز صرف الاستثناء إلى الاستقبال، وهو غيب في الحال إذ لا يدري بما يختم له. والصواب الجواز إذا أمن الشك والتزكية، فإنه تفويض إلى الله جل وعلا. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب، والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح، وكما مر هذا عند اجتماع الإيمان والإسلام، لكن لا يكون مؤمنا إلا مسلما، وقد يكون مسلما غير مؤمن، ولفظ هذا الحديث يدل عليه. وفيه رد على الكرامية وغلاة المرجئة في حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقدها بقلب، لنفي النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عنه واقتصاره به على الإسلام. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيه، قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والطيالسي والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان وابن منده في الإيمان وغيرهم. ورجال إسناده: زهير بن حرب ذكر قبل باب، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد ثقة فاضل توفي سنة 800، وأخرج له الجماعة. ابن أخي بن شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، صدوق له أوهام، توفي سنة 52 أو بعدها، وأخرج له الجماعة. والباقون تقدموا قبله. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، فهو أنزل من السند السابق إذ كان خماسيا. ومن لطائفه أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه، فما أخرج له الترمذي. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فنسائي ثم بغدادي، ويعقوب فمدني ثم بغدادي. ومنها أنه مسلسل بأربعة كلهم زهريون، فابن أخي الزهري فمن فوقه كلهم زهريون. وروى هذا الحديث ابن وهب ورشدين بن سعد جميعا عن يونس عن الزهري بسند آخر، قال: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وقد أخرجه ابن أبي حاتم، ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسلم عنهما، أفاده في الفتح أيضا، يعني أن الصواب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. فائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، لأن المتابع صدوق فلا يصلح لتقوية المتابعة، لأنه ثقة ثبت وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا أي جماعة من المؤلفة، أعطاهم شيئا من مال الله تعالى، والرهط في الأصل الجماعة دون العشرة. وسعد أي والحال أن سعد بن أبي وقاص جالس فيهم أي في أولئك الرهط. قال عامر بن سعد قال أبي سعد بن أبي وقاص: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أي من أولئك الرهط من لم يعطه، أي رجلا واحدا لم يعطه من ذلك العطاء. وهو أي والحال أن ذلك الرجل المطروق أعجبهم أي أعجب أولئك الرهط إلي وأحبهم عندي لقوة إيمانه وأفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. قال سعد: فقلت: يا رسول الله ما لك؟ ما استفهامية في محل الرفع مبتدأ والجار والمجرور خبر، أي شيء ثبت حتى أعرضت عن فلان وتركته عن العطاء؟ فوالله فأقسمت لك بالله الذي لا إله غيره إني لأراه أي لا أعلم ذلك المتروك مؤمنا بالله ورسوله ومصدقا بهما. قال النووي هو بفتح الهمزة من لأراه أي لا أعلمه ولا يجوز ضمها، فإنه قال غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ولو لم يكن جازما، وقال لأراه لو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. فالرواية بفتح الهمزة إني لأراه. قال في المفهم الرواية بضم الهمزة بمعنى أظنه، وهو من سعد حلف على ما ظنه، فكانت هذه اليمين لاغية، لذلك لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بكفارة عنها، فكان فيه دليل على جواز الحلف على الظن وأنها هي اللاغية، وهو قول مالك والجمهور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد قل لأعلمه مؤمنا أو مسلما، بأو التي للتقسيم والتنويع عطفا على مؤمنة، وفيه دلالة على النهي عن الجزم بإيمان أحد بغير نص قاطع. قال سعد فسكت عن المراجعة إلي قليلا، أي زمنا قليلا أو سكوتا يسيرا عرفا، ثم بعد سكوتي قليلا غلبني وأزعجني وحثني على المراجعة ما أعلم وأعتقد منه، أي من ذلك المتروك من صلاحه. فقلت ثانيا يا رسول الله ما لك أعرضت عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه أي من صلاحه. عبر هنا بصيغة الماضي إشعارا بتحقق اعتقاده فيه. فقلت أي ثالثا يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، إني لأعطي الرجل من المسلمين وغيره، أي والحال أن غيره أحب إلي وأفضل عندي منه، أي من ذلك المعطى لصلاحه، خشية أن يكب ويسقط ذلك المعطى في النار على وجهه إن لم يعطى لارتداده عن الإسلام بذلك الحرمان. وليس مقال سعد مناقضا للنبي، لكن لما قطع سعد على إيمانه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه لأن يقول أو مسلما، مع قوله إني لأراه مؤمنا، بمعنى أن هذه اللفظة التي تطلق على الظاهر أولى في الاستعمال، إذ السرائر مخفية لا يعلمها إلا الله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته على الظاهر. قال الحافظ محصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين، مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر على طريق الاعتذار. فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقبل منه والعدالة تستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه حتى ولو كان بلفظ الشهادة، لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه. قال: وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت: كشكله من الناس، يعني المهاجرين. قال: فكيف ترى فلانا؟ قال: قلت: سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى. فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما مر. من فوائد الحديث: بيان مشروعية تألف قلوب من يخاف على إيمانه لضعفه. النهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. من فوائده: بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، ومنها أن فيه دلالة لمذهب أهل السنة في قولهم إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار المنافقين. ومنها مشروعية الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع جوازه. ومنها مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة. ومن فوائده تنبيه المفضول الفاضلة على ما يراه مصلحة ويظن أنه ذهل عنها. ومنها أن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان. ومن فوائده الأدب في مخاطبة العلماء والأمراء والفضلاء والكبار، وأن هذا الرجل ممن يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ظنه سعد. وفي الحديث أن الرجل مؤمن ليس بمنافق، والرد على من زعم ذلك. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، وأنه لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته. وفيه ترك الإلحاح في السؤال، وأن المرتد لا ينفعه عمله السابق حال إيمانه لأنه نقضه بكفره، وأن المرتد والكافر إلى النار، وأن الطالب والمتعلم لا يمنعه حبه وتعظيمه لشيخه ومعلمه أن يسأل عما يشكل عليه أو يظنه خطأ. وفي الحديث جواز الاجتهاد للحاكم في الأمور الشرعية ومراعاة المصالح من مقاصد الشريعة وفقه النفس. ومن فوائده أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا، بل يتأمله، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. ومنها أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب. ومنها أن القرطبي استنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن الحلف. قال الحافظ: كذا قال، وفيه نظر لا يخفى، لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على الأمر المضمون كما ظن. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ رجال الإسناد: الحسن بن علي الحلواني نزيل مكة، أبو علي الخلال ثقة حافظ له تصانيف، توفي سنة 42 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عبد بن حميد الكسي أبو يعقوب وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة، توفي سنة 85 و100، وأخرج له الجماعة. صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، ثقة ثبت فقيه، توفي بعد 30 و100، وقيل بعد 40 و100، وأخرج له الجماعة. هذا السند من سباعياته، ورجاله 6 منهم مدنيون وواحد إما مكي أو كسي، ومن لطائفة أنه اجتمع فيه 3 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم صالح وابن شهاب وعامر، وفيه أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالحا أكبر من الزهري. وغرض الإمام رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة صالح بن كيسان لابن أخي ابن شهاب في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب. وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول، لأن ابن أخي ابن شهاب صدوق له أوهام، فقواه بصالح بن كيسان لأنه ثقة ثبت. أنه أي أن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، أي جماعة من المؤلفة قلوبهم، شيئا من مال الله تعالى، وأنا أي والحال أني جالس فيهم أي بينهم. وساق صالح بن كيسان باقي الحديث بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن شهاب الزهري. وزاد صالح بن كيسان في روايته على ابن أخي ابن شهاب لفظة فقمت فساررته، أي قال سعد فقمت ناهضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته صلى الله عليه وسلم، أي كلمته سرا، فقلت له في مسارتي إياه: ما لك يا رسول الله؟ أعرضت عن فلان، إلى آخر الحديث. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثالثا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقتالا أي سعد؟ إني لأعطي الرجل. رجال الإسناد كلهم تقدموا في السند الذي مضى غير 2، وهما إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني، ثقة حجة، أخرج له الجماعة. محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري أبو القاسم المدني نزيل الكوفة، كان يلقب بظل الشيطان لقصره، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله عند مسلم في الصحيح 4 أحاديث. غرض الإمام رحمه الله بسوق هذا السنة بيان متابعة محمد بن سعد لأخيه عامر بن سعد في رواية هذا الحديث عن أبيهما سعد بن أبي وقاص. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، مع بيان الزيادة الآتية، وهي قوله: فقال، أي محمد بن سعد، أي ولكن زاد محمد بن سعد على عامر في حديثه، أي في روايته عن أبيه سعد بن أبي وقاص، وقال: قال أبي سعد فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أي بكفه الكريمة، بين عنقي وكتفي، أي في رقبتي. والعنق بضمتين يجمع على أعناق، القصبة التي هي مركز الرأس والكتف، مفصل بين فقار الظهر وعظم العضد وما بينهما، يسمى بالرقبة. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتالا أي سعد؟ والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري. وقتالا مصدر حذف فعله لدلالته عليه، والمعنى القتال هنا ومعنى القتال ها هنا المدافعة والمكابرة، كما في حديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في المار بين يدي المصلي: فإن أبى فليقاتله، أي فليدفعه وليمنعه من المرور. قال القاضي: لما لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه سعد، وأخذ سعد يكرره، شبه تكريره بالمدافعة، والمدافعة يعبر عنها بالمقاتلة كما في الحديث المذكور. وكلمة أي في قوله أي سعد حرف نداء لنداء القريب، والمعنى أتريد يا سعد مقاتلة ومدافعة لقسمي بينهم على ما أريد ورده إلى ما تريد. وانتبه لحكمة قسمي هكذا: فإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، إلى آخر الحديث. وفي بعض النسخ زيادة وذكر نحوه، أي وذكر محمد بن سعد عن أبيه نحوه، أي نحو ما ذكر عامر بن سعد عن أبيه لا مثله. والنحو كما قد عرفت عبارة عن الحديث اللاحق الموافق للسابق في بعض ألفاظه ومعناه. لم يذكر في هذا الباب إلا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وذكر له ثلاث متابعات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام وغير الإمام أن يتألف الناس ويحبب إليهم الدين والإسلام، وإن كان في ذلك إعراض عمن هم خير منه، لأن هناك فرقا بين الدواء وبين الأمر الفضولي، فالدواء أهم. فإذا وجدنا إنسانا إذا لم نعطه خشينا على إيمانه، وإنسانا آخر لا نخشى على إيمانه لأن عنده من قوة الإيمان ما يمنعه من أن يضعف إيمانه لعدم إعطائه، فماذا نفعل؟ نعطي الأول، وإن كان الثاني أنفع للإسلام منه، وإن كان أحب إلينا. قال: وتعلمون ما جرى في قسم غنائم حنين حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، وحصل منهم شيء، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم، والقصة معروفة كما في الصحيحين. وفيه دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإيمان أعلى من الإسلام، لأن سعدا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل وقال: لا أراه إلا مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان. وأما إذا افترق فالإسلام يشمل الدين كله، بقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، والإيمان كذلك يشمل الدين كله. لهذا يقال المؤمنون والكافرون، فهم ضد، يعني أن الكافرين ضد المؤمنين، فيكون المؤمن يشمل المسلم والمؤمن. أما مع الاجتماع فبينهما فرق، ويكون الإيمان أعلى. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويدل لهذا قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه الآية استدل بها من يقول إن الإيمان والإسلام شيء واحد، ولكنهما عند التأمل على خلاف ذلك، لأن الله تعالى أمر لوطا أن يسري بأهله إلا امرأته، وكانت امرأته معه في البيت، ظاهرها الإسلام وأنها معهم، وأما باطنها فالكفر، لأن الله تعالى قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في الكفر. فقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني بذلك أهله المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بيته الذي في القرية، وكان أهل البيت كلهم مسلمين، لأن هذه المرأة لا تظهر الكفر، وبهذا يتبين مراد الله جل وعلا من قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا هو الصحيح، أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله، والإسلام يشمل الدين كله. أما عند الجمع فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بما حل في القلب. في الحديث دليل على أدب سعد رضي الله عنه حين قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره في قوله أعط فلانا، ولم يقل ذلك علنا، لأن القول علنا فيه شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نوع من التقدم بين يديه. هذه من جهة. من جهة أخرى أن فيه مفسدة بالنسبة للرجل الذي طلب سعد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا الذي لم يعطى قد يحمل في قلبه شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الإنسان لا ييأس في أول مرة، بل له أن يكرر، فلعل الذي لا يحصل في أول مرة يحصل في الثانية، والذي لا يحصل في الثانية يحصل في الثالثة. وجه الدلالة من الحديث على هذا ظاهرة. بعض الناس إذا قال الشيء مرة واحدة يعني توسط لشخص مثلا بجلب منفعة أو دفع مضر، فتجده يتوسط مرة واحدة، فإذا لم تقبل شفاعته يقول إذن لست بملزم ويدع الأمر. فيقال ما دام هذا خيرا فلعلك إذا لم تنجح في الأولى أن تنجح في الثانية. وكم من إنسان شفع وردت شفاعته ثم مع التكرار قبلت، وهذا يقع من أشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يراجع في الشيء حتى يرجع، فما بالك بمن دونه صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. هذا توجيه عظيم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما، يعني لا تقل أراه مؤمنا، ولكن قل أراه مسلما، لأن الإيمان محله القلب ولا يمكن العلم به، وأما الإسلام فمحله الأعمال الظاهرة ويمكن الجزم بها. وهذا توجيه جيد، يعني تطمئن إليه النفس. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي هذا الرجل حتى بعد مراجعة سعد، ولا يعني ذلك أن الرجل ضعيف الإيمان. وأما قوله أو مسلما فهو إشارة أو إرشاد لسعد أن يقول في مثل هذه الحال إنه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.